لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، صلى الله وسلم عليك سيدي ومولاي يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك واستشهدت بين يديك، يا ليتنا كنا معكم فنفوز والله فوزا عظيما. سوموا الخيل واطلقوها عرابا واتركوها تشق بيد القفار، لا تمدوا لكم عن الشمس ظلا، إن في الشمس مهجة المختار. لا تشقوا لآل فهر فابن طه ملقى بلا إقبار، لا تذوق المعين واقضوا ضمايا بعد ظان قضى بحد غراري، حق أن لا تكفنوا هاشميا بعدما كفن الحسين الذاري، تعطئ الروس إن رأس حسين رفعوه على القنايل خطاري بعد يا سادة، هتكوا عن نسائكم كل خدر، هذه زينب علي أكواري، سافرت زينب بلا والي واليها علي، مرت وشافت وليها على الثرى بدم غسيل، مغسل بدم يا ويلي والكفوف مقطعة، وعاينت عباس متعفر بجنب المشرعة، وجاسموا الأكبر جثثهم على الرمضة موزعة، ضاع ظلت تنادي فرسان الضعن عزميشي عزميشي للضعن دنهض يا جاسم يا علي يا المقطع بالشريعة قوم عد محملي تدر ماني معود أمشي أسيرا إبلا ولي أخرت سكينة على أبوها ومدامع تسير تسيل دمعتها يا ويلي وتمسح دموم الجروح وحين ضمها لعد صدره انفزعت وظلت تنوح ورد شمير بالصوت لها تشوفها وتتدخل ولا يفيد الدخيل
إنا لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد حقهم أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. قال تبارك وتعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. من جملة القواعد الفقهية المهمة المرتبطة بحياة الإنسان العملية القاعدة المعروفة بقاعدة سوق المسلمين، ونتحدث حول هذه القاعدة من خلال جهات. الجهة الأولى بيان المقصود من قاعدة سوق المسلمين، اللحوم والجلود وما شاكلها مما يتوقف على التذكية الشرعية، إما أن تكون مقطوعة التذكية معلومة التذكية، وهذه لا كلام حولها فإن الإنسان يتعامل معها على أنها محللة طاهرة، وإما أن تكون مقطوعة عدم التذكية وهذه أيضا لا كلام في أن الإنسان يتعامل معها معاملة النجس غير المحلل، وإما أن تكون مشكوكة التذكية فلا يعلم أن هذا اللحم أو هذا الجلد من حيوان مذبوح على الطريقة الشرعية أو أنه من حيوان مذبوح على الطريقة غير الشرعية فهو مشكوك التذكية. هذا مشكوك التذكية كيف يستطيع الإنسان أن يتعامل معه؟ هنالك ثلاثة عناوين في الفقه من خلالها يستطيع الإنسان أن يتعامل مع مشكوك التذكية. العنوان الأول يد المسلم. شنو معنى يد المسلم؟ يد المسلم لو أن إنسانا وصل إليه ما يحتاج إلى التذكية من شخص مسلم من غير أن يمر ذلك بسوق المسلمين. شلون؟ مثل لو كان الإنسان يعيش في دولة أوروبية مثلا كافرة غير مسلمة، وهنالك حصل على لحم جلد من يد شخص مسلم ظاهر التدين والتمسك بالإسلام، حينئذ هذا مشكوك التذكية يتعامل معه معاملة المذكى، يطبق عليه عنوان يد المسلم. يد المسلم يعني ما وصل من طريق المسلم ولكن من غير طريق سوق المسلمين. العنوان الثاني عنوان المصنوع في الإسلام في بلاد الإسلام، وهذه مسألة قد يبتلي بها الذين يعيشون في الدول الأوروبية. لمن يذهب هناك إنسان ويشتري مثلا جلدا معينا، محفظة مثلا، يشتريها من يد الكافر باعتبار أن الدولة دولة غير مسلمة، مشكوك التذكية إذا أخذ من يد الكافر محكوم بعدم التذكية، ولكن لو كتب على هذا الجلد أنه مصنوع في بلاد الإسلام واطمأن الإنسان أن هذا جيء به إلى بلاد الكفر من بلاد الإسلام، حينئذ مشكوك التذكية يعامل معه معاملة المذكر. إذا كان يعود إلى بلاد إسلامية يعامل معه معاملة المذكر، وإن أخذ من الكافر بتطبيق عنوان المصنوع في بلاد الإسلام، وهذا عنوان يكفي للحكم بالتذكية. العنوان الثالث وهو محل الكلام عنوان سوق المسلمين. لما تسمع بقاعدة سوق المسلمين شنو يراد من هذا العنوان؟ مراد من هذا العنوان أن سوق المسلمين، محلات التجارية والدكاكين والحوانيت، سوق المسلمين لو كان جميع من فيها من المسلمين أو كان أغلبها من المسلمين، مو بالضرورة كل من فيها من المسلمين، لو كان أغلبها من المسلمين واشترى الإنسان منها أو حصل على شيء بغير طريق الشراء مما يتوقف على التذكية وهو لا يعلم أنه مذكى أو لا، يعامله معاملة المذكى تطبيقا لقاعدة سوق المسلمين، يعامله معاملة المذكى. ولولا هذه القاعدة لاختل النظام العام. شلون لولا هذه القاعدة لاختل النظام العام؟ نعم، لو سد باب سوق المسلمين وألزم كل مكلف أن يذبح لنفسه، يعني أن يحرز التذكية بنفسه فيذبح لنفسه ويهيئ الجلود لنفسه و مما يرتبط بذلك، للزم من ذلك العسر والحرج لكثير من الناس فيختل النظام العام. لذلك هذه القاعدة مما تساعد على حفظ النظام العام إن طبقت بشروطها. هذا المضمون الإجمالي لقاعدة سوق المسلمين. انجي الآن إلى الجهة الثانية، وهي بيان الدليل على هذه القاعدة. هنالك دليلان يشير لهما الفقهاء يدلان على قاعدة سوق المسلمين. الدليل الأول سيرة المتشرعة، السيرة العملية. شنو معنى سيرة المتشرعة؟ سيرة العملية. فإحنا عندنا السير يعني ما عليه عمل الناس على قسمين. هنالك عندنا سيرة عقلائية لا تختص بمسلمين أو غير مسلمين، بل على ذلك العمل عند جميع العقلاء. مثلا الأخذ بخبر الثقة، الأخذ بخبر الثقة هذا عليه سيرة العقلاء جميعا على مختلف مللهم وأديانهم. لما يجيك ثقة يخبرك بخبر تأخذ بخبره، وهذا ما يفرق من مسلم إلى آخر، حتى الكافر يأخذ بخبر الثقة. سيرة العقلاء على ذلك، وسيرة العقلاء دليل من أدلة التشريع. شلون دليل؟ هذا مذكور في محله. هناك سيرة يعبر عنها سيرة المتشرعة، سيرة المتدينين، سيرة الذين يدينون بشريعة معينة. هذه سيرة المتشرعة أيضا دليل. شلون؟ الآن مثلا لما نجي إلى قاعدة سوق المسلمين، نجي نشوف احنا حياة المسلمين بشكل عام، متشرعة الذين يتعبدون بالأحكام الشرعية. شوف المتشرعة يذهبون إلى الأسواق يأخذون من الحوانيت والمحلات من غير أن يتفحصوا تفحصا دقيقا، وكل مكان يروح يسألون هذا كيف هذا كيف هذا كيف. سيرة جارية على الأخذ من الأسواق على أنها أسواق للمسلمين. طيب هذه السيرة سيرة تختص بجيلنا؟ لو لا، هذه السيرة ماضية ويا الأجيال، سيرة ماضية مع الأجيال، ضاربة الجذور إلى زمن المعصومين عليهم السلام. خب ذولا اللي كانوا في زمن المعصومين مو كل واحد فاتح لقصاب بيته، لا، كان هناك قصابون جزارون، وكان الناس يذهبون ويشترون منهم، مع أن هؤلاء القصابين لا يعلم 100% تطبيقهم لأحكام التذكية على ما يبيعون، ومع ذلك كانوا المسلمين يذهبون ويشترون ويأخذون. سيرة متشرعة، سيرة متدينين، وهذه سيرة المتشرعة حجة شرعية. لماذا؟ لأنها تكشف عن تلقي المتشرعة لهذا الأمر من المشرع نفسه. شدول لما كل سيرتهم تتفق على شيء، وكلهم متشرعة، كلهم متعبدون، كلهم متدينون بالحكم الشرعي، معنى ذلك أن هذا لم يأتي من جيوبهم، وإنما تلقوه من الشارع المقدس. لذلك سيرة المتشرعة دليل يستند إليه الفقهاء، وسيرتهم قائمة على الأخذ من سوق المسلمين من غير تفحص وتدقيق شديدين. زين، هذا الدليل الأول. جئ إلى الدليل الثاني وهو المهم. الدليل الثاني الروايات الشريفة. الرواية الأولى صحيحة الفضلاء. ليش عبر عنها صحيحة الفضلاء؟ لأن مو مروية عن واحد من الرواة، مروية عن مجموعة من الرواة هم فضلاء الرواة. الفضيل زرارة ابن أعيون، محمد بن مسلم، كلهم يقولون سألنا أبا جعفر عليه السلام الباقر عن اللحوم في أسواق المسلمين ولا يدرى ما صنع القصابون. لحوم أسواق المسلمين، لكن القصابين شنو مسوين ما ندري. فقال الإمام عليه السلام كل، إذا كان في سوق المسلمين ولا تسأل عن. إمام يقول كل، يعني مباح لك أكله. كل، إذا كان في سوق المسلمين ولا تسأل عن. هذه رواية صحيحة صريحة ويستند إليها الفقهاء. أكو عندنا رواية أخرى صحيحة البيزنطي رضوان الله تعالى عليه، من أصحاب الإمام الرضا عليه السلام، قال سألت الإمام الرضا عن الرجل يأتي إلى السوق فيشتري جبة فراء. هذا لعل أيام شتاء وريد يتدفى، فيشتري جبة فراء لا يدري أهي ذكية، يعني مذبوحة بطريقة شرعية أو لا، أهي ذكية أم لا، أيصلي فيها؟ قال الإمام نعم، وليس عليكم المسألة، فإن أبا جعفر، يعني الباقر عليه السلام، فإن أبا جعفر عليه السلام كان يقول إن الخوارج ضيقوا على أنفسهم بجهالتهم وإن الدين أوسع من ذلك. الخوارج ضيقوا على أنفسهم، شيء اسمه سوق المسلمين لا، إلا أن يذبح بنفسه، إلا أن يشرف على الذبح بنفسه، أما أن يطمئن للمسلمين للمؤمنين. الخوارج ضيقوا على أنفسهم بجهالتهم وإن الدين أوسع من ذلك. هذه روايات صحيحة صريحة واضحة الدلالة على أن مشكوك التذكية إذا أخذ من سوق المسلمين يعامل معاملة المذكرة. هذه جهة ثانية. انجي الآن إلى الجهة الثالثة والمهمة، وهي بيان أن قاعدة سوق المسلمين هل هي قاعدة تعبدية محضة أم هي قاعدة عقلائية؟ شنو معنى أن القاعدة قاعدة تعبدية محضة لو قاعدة عقلائية؟ يعني كل ما تأخذه من سوق المسلمين تستطيع أن تطبق عليه القاعدة وتتعبد بالقاعدة في كل شيء يؤخذ من سوق المسلمين أو لا؟ قاعدة سوق المسلمين قاعدة عقلائية توصلك إلى الاطمئنان بالتذكية، فإذا لم توصلك إلى ذلك لا يمكنك الأخذ بها. شنو هاي القاعدة؟ خل أوضح لك الفكرة، شلون قاعدة تعبدية شلون قاعدة عقلائية. الآن لو أنت جيء لك بذبيحة، من يعوف ذبيحة؟ شهر رمضان، ناس يريدوا يسووا ثريد. جيء لك بذبيحة ولكن هذه الذبيحة من شخص كافر وما تدري ذكاها أم لم يذكها، شنو تتعامل وياها؟ على أنها غير مذكاة، مأخوذة من يد الكافر، مأخوذ من يد الكافر مشكوك التذكية، يعامل على أنه غير مذكاة، هذا ما يحتاج كلام. زين، إجيت أنا أخذتها من يد الكافر جبتها إلى سوق المسلمين وجيت أنت اشتريتها من عندي، تنقلب إلى مذكاة بقدرة قادر لو تبقى على أنها غير مذكاة؟ تبقى على أنها غير مذكاة، مما يعني أن قاعدة سوق المسلمين ليست قاعدة تعبدية يؤخذ بها ويتعبد بها كل من طبق عنوان سوق المسلمين، لا، بل هي قاعدة عقلائية توصلك كطريق للإطمئنان بالتذكية، فإذا لم يتحقق ذلك لم يمكن التمسك بها. شلون هي قاعدة عقلائية؟ شلون؟ تفتلي فقهاء يقولون قاعدة سوق المسلمين أمارة، أمارة يعني طريق، طريق إلى التذكية، هذا الطريق يمر بخطوتين رئيسيتين. شوف شلون هي قاعدة عقلائية، التفت وياي. الخطوة الأولى للطريق هي تحقق عنوان سوق المسلمين، هذا موضوع القاعدة، يعني يكون المأخوذ مأخوذ من سوق ماذا؟ مسلمين. إذا كانت السوق سوق مسلمين أغلبها مسلمون أو كفار، طبيعي أغلبها ماذا؟ مسلمون، الغلبة للمسلمين. إذا السوق سوق مسلمين فالغلبة فيها للمسلمين، هذه أول خطوة في الطريق. أول خطوة لما نتاخذ شيء من سوق المسلمين، ما دام هي سوق مسلمين إذن الغلبة فيها لمن؟ للمسلمين. زين، هذه الخطوة الأولى. الخطوة الثانية، المسلمون الأغلب فيهم تطبيق أحكام شريعة الإسلام، أو الأغلب يغلب فيهم الإعراض عن أحكام شريعة الإسلام، الأغلب فيهم ماذا؟ تطبيق، ما دام هم مسلمين بحسب الفرض، فالأغلب فيهم ماذا؟ تطبيق أحكام شريعة الإسلام لا الإعراض عن أحكام شريعة الإسلام. زين، الآن خطوتين مشينا في الطريق. الخطوة الأولى هذه سوق مسلمين، إذن أغلب من فيها ماذا؟ مسلمون. خطوة ثانية، ما دام أغلب من فيها من المسلمين، إذن أغلبهم يطبقون ماذا؟ الأحكام الإسلامية، ومن جملة الأحكام الإسلامية أحكام ماذا؟ التذكية. فيحصل عندنا اطمئنان عقلائي بأن ما نأخذه منهم ماذا؟ مذكى أو غير مذكى؟ مذكى. إذن احنا شلون صار عندنا اطمئنان؟ الاطمئنان صار لنكتة عقلائية، مو لأن القاعدة قاعدة تعبدية محضة. نكتة عقلائية، لما حللنا الموضوع اكتشفنا شلون أن سوق المسلمين توصلنا للاطمئنان بأن ما نأخذه منهم مذكى. فإذا القاعدة قاعدة ماذا؟ عقلائية وليست قاعدة تعبدية. شنو يترتب على هذا؟ يترتب على هذا نتيجتان مهمتان. النتيجة الأولى أن سوق المسلمين لو كان الموجودون فيها أغلبهم من غير المسلمين، هل يمكن تطبيق قاعدة سوق المسلمين أو لا؟ لا يمكن. لو الآن سوق للمسلمين لكن أغلب من فيها ليسوا من المسلمين ولا يشرف عليهم مسلم، ما تقدر تطبق قاعدة سوق المسلمين، لأن الخطوة الأولى التي تجعل قاعدة سوق المسلمين طريق يوصلك للإطمئنان بالتذكية هذه الخطوة غير متحققة. الأمر الثاني وهو الأهم، لو كان المسلمون لا يبالون بأحكام الشريعة المقدسة، لو كانوا لا يبالون بتطبيق التذكية الشرعية، فهل يمكن حينئذ تطبيق قاعدة سوق المسلمين أو لا؟ صحيح دول مسلمين وهذه السوق سوق مسلمين، لكن نعرف دول المسلمين ما يعبؤون بالأحكام الشرعية ولا يلتفتون لمسألة أحكام التذكية. أصلا هذا القصاب والجزار والمطعم فلان هو كل هم في نسبة أرباح فقط، أنا هذا اللحم لما أخذ مذكش قد يكلفني كذا، لكن لما أخذ لحم غير مذكى نصف التكلفة، دجاج غير مذكى ربع التكلفة، طبعا نسبة الربح تكون مضاعفة. هو ما عنده مبالاة بالحكم الشرعي وتطبيقه، وإنما مبالاته بماذا؟ بنسبة الربح فقط. هنا تقدر تطبق قاعدة سوق المسلمين؟ لا. لماذا؟ لأن الخطوة الثانية التي تولد عندك الإطمئنان ليست متحققة. الخطوة الثانية هي ماذا؟ غلبة تطبيق المسلمين لأحكام الإسلام. أما إذا كانت الغلبة بالعكس، هل يحصل عندك اطمئنان بالتذكية؟ كلا. فلا تكون قاعدة سوق المسلمين طريقا. لذلك لما سئل سيد المراجع والفقهاء السيد الخوئي على الله مقامه لما سئل هذا السؤال كما في كتاب صراط النجاة، سئل السيد الخوئي هذا السؤال: هل يجب السؤال عن اللحوم الموجودة في أسواق المسلمين إذا كان يعلم أو مع العلم مع العلم بكثرة الميتة فيها؟ لما نسوق مسلمين نعلم بكثرة الميتة، بكثرة غير المذكى، هل يجب السؤال؟ شنو أجاب قدس سره؟ قال: إذا كان يعلم يعني بكثرة الميتة كما هو مفروض السؤال فلا بد من السؤال. ما تقدر تطبق قاعدة سوق المسلمين. قاعدة سوق المسلمين مو قاعدة تعبدية. ما أخذ من سوق المسلمين أقول سوق المسلمين حلال. قاعدة سوق المسلمين تطبق إذا كانت أمارة وطريق يورثك الإطمئنان بحلية المأخوذ منها، وهذا يتوقف على أن يكون أغلب أهلها من المسلمين وأغلبهم يطبقون الإسلام. وأما إذا كانوا لا يبالون بأحكام الإسلام لم تكن قاعدة سوق المسلمين طريقا يورثك الإطمئنان. لذلك السيد الخوي يقول: حينئذ يجب السؤال. إذا قاعدة سوق المسلمين مو هكذا نطبقها أينما ذهبنا. وكل بلد إسلامي أقول والله قاعدة سوق المسلمين جارية، وكل سوق للمسلمين أقول سوق المسلمين جارية، هي قاعدة عقلائية وليست قاعدة عبودية. فإذا تحققت نكتة كاشفيتها عن التذكية والإطمئنان بالتذكية أخذ بها، وإلا لم يؤخذ بها. فما هو متداول عند الناس من تطبيق هذه القاعدة وفتح الباب فيها على مصراعه خطأ محض وفهم غير دقيق لقاعدة سوق المسلمين. قاعدة عقلائية فقط في موارد كاشفيتها عن التذكية وليست تعبدية محضة. إنسان يكون راعي ما يأكل ويراعي ما يتناول، إذ أن ذلك يؤثر على روحه، يؤثر على علاقته مع ربه، يؤثر على شرفه وعرضه، يؤثر على صفاته الأخلاقية وفضائله الأخلاقية. اللقمة غير السائغة تقلب كيان الإنسان 180 درجة. ونحن رأينا نماذج ممن يتهاونون في مطعمهم ومشربهم كيف انتهى الأمر بهم إلى انحرافات في الدين والعقيدة. مسألة ليست سهلة، ليست هينة. وكلكم عاص لأمري غير مستمع لقولي، يقول سيد الشهداء، فقد ملئت بطونكم من الحرام. عندما تمتلئ البطون من الحرام توصل إلى نتائج مأساوية. قست القلوب ولم تمل لهداية، تبا لهاتيك القلوب القاسية، ماذا قطع مفراتهم حتى قضى عطشا وغسل بالدماء الجارية. يقول إلهم: هذا نهر الفرات تتلاطم
تلطم أمواجه كبطون الحيات، يشرب منه الكلاب والخنازير، ويمنع منه فلذة الزهراء. ويمنع منه ابن بنت رسول الله. اسقوني قطرة من الماء فلقد تفطرت كبدي من الظما. صور انت واحد ثلاثة ايام ما شارب ماي، والجراحات تملأ جسده الشريف من رأسه إلى قدمه، يشخب دما عميقا، والشمس تطهره بحرارتها. هذا شلون حاله؟ والله يقول تفطرت كبدي. من شافهم ما يسمعوه ولا يتوجهوا، قال خل أقسم عليهم بلكة القسم يحرك مشاعرهم. وحق جدي، وحق جدي رسول الله، أنا عطشان. أبا عبد الله فدتك أرواحنا، فدتك نفوسنا حسين. يقول علي بن طعان سمعته يئن على تراب كربلاء، يقول اسقوني ماي، يقول انا كل ما ان الحسين ان اخذت حجرا وضربته. حجر على حجر، حصى على حصى، إلى أن سكن أنينا. انهارت قواه. يقول علي بن طعان رق قلبي لحاله، قلت خل أجيب له شوية ماء، ترى هو ميت ميت، ما يضرني لو سقيته الماء. يقول وصلت إلى المشرع، مرأت القرب ماء، ما رجعت إلا والمنادي ينادي البشارة. وصاح ليش طلعوها زينب؟ شعدهم ويا زينب. وحرق قلبها براس اخوه. وصاحوا زينب طلعوها طلعوها، وحرق قلبها براس اخوها. ولا ما بجت بصة تضربه. وان بجت بصة تضربه. خرجت زينب من الخيمة، خرجت زينب من الخيمة، تخيل الموقف، رفعت عينيها فنظرت رأس حزيزها الحسين على رأسه. لما شافت صفقت بداها، بداها وشقت جيبها ويلي عليها. كنا ويلنا على زينب، ها خلنا نقول بلسان واحد، وشقت جيبها ويلي عليه. اللام من شافت وليها وليها وراسه بالرمح ويلوح بالبر وراسه بالرمح ويلوح بالبر شايل راس حامينا وولدنا شعندك يا زينب شو تريدين دي نزلة دي نزلة خلني تودع اسكت اشمال حسين ساكت عن ولينا مدري تعب له جرحة خده لا جرحايا لا جرحا تخد
يا شيان واسلات لوحة
ترى راس الحسين عزيز غالي ما اقدر اشوفه تارة على اليمين واخرى على الشمال
يا شيار راسلات لوحة وهبط عن بقايا الروس رمحة اخاف يفوت ريح الهوى بجرحة
اخاف يفوت ريح الهوى بجرحة وصواب عليه يقوم يسعر والله وصواب عليه يقوم يسعر
وهو يرفع مشرقا كالبدر فوق الذاب للمياد يتلو الكتاب نسألك وندعوك بالحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة المعصومين بنيه فرج عنا بتعجيل فرج المولى صاحب العصر والزمان اجعلنا اللهم من أنصاره وأعوانه والممهدين لظهوره والمقوين لسلطانه والمستشهدين بين يديه وتحت لوائه اللهم بحقه وبحق آبائه فرج هموم المهمومين واقض حوائج المحتاجين واشف مرضى المؤمنات والمؤمنين وفك الأسرى والمسجونين واحفظ مراجع الدين والعلماء العاملين اللهم احفظ العتبات المقدسات في أرض العراق ورد كيد أعدائها إلى نحورهم يا رب العالمين اللهم مزقهم تمزيقا وفرقهم تفريقا واجعلهم طرائق قددا ولا ترضي الولاة عنهم أبدا اللهم اجعلنا في هذا الشهر الشريف من عتقائك من جهنم وطلقائك من النار وسعداء خلقك بمغفرتك ورحمتك ورضوانك يا كريم وإلى موت العلماء الأعلام وموت المؤسسين والحاضرين وموتانا وموت المؤمنين والمؤمنات نهدي للجميع
ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.